هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات. ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله. بسم الله.
الماء المستخدم في الوضوء هل يعتبر طاهرا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما يشكل الإشكالية باعتبار أن هناك في بعض الأذهان أن الماء إذا استعمل لرفع الحدث الشرعي، يعني لرفع حالة ما دون الطهارة، يعني إذا كان يجب عليه الغسل فاستعمل هذا الماء في الغسل، أو إنما يجب عليه الوضوء فاستعمل هذا الوضوء. هذا هنا مسألة، هل الماء المستعمل في إزالة الحدث وليس الخبث، يعني في إزالة حالة عدم الطهارة، يعني عدم الطهارة الكبرى، يعني النجاسة، يعني جنابة مثلا أو الأغسال الواجبة يعني، أو للوضوء، فهل هذا يجوز استعماله مرة أخرى أو لا؟ ويقول الجواب نعم جائز. الأقوى جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الحدث، يعني حدث الوضوء أو الغسل الواجب، هذا يجوز مرة أخرى استعماله أيضا لرفع الحدث، وبناء عليه إذا كان الماء خزينة أو كر ودخل فيه متطهر وتطهر أو توضأ فيه متوضئ، فهل هذا يولد إشكالية للاستعمال مرة ثانية مرة أخرى؟ لا إشكال في استعماله مرة أخرى سواء للوضوء أو للغسل، والحمد.
ولكن الماء المستخدم في رفع
الخبث، يعني الأخباث، يعني كان العضو أو أي شيء آخر إذا كان متنجسا واستعملنا لإزالة النجاسة عنه، يعني لتطهيره، استعملنا ماء قليلا بإبريق أو أي شيء آخر، هذا الماء المستعمل في رفع النجاسة سواء كان من النوع الذي يحتاج إلى التعدد أو يحتاج إلى العصر، ولا سيما هذه الغسالة، يعني المعصورة أو المعادل للمرة الثانية، هذه المياه المستعملة للمرة الأولى للتطهير هذه تسمى غسالة، فالغسالة نجسة مطلقة بناء على الفتوى المعروف المشهور، النجاسة الغسالة نجسة. أما إذا لم تكن غسالة وإنما استعمل لإزالة الخبث بدون حالة الغسالة، لأن الغسالة إنما هو المعصور أو الداخل في داخل قعر الإناء أو حدبة الإناء والمعادل للمرة الثانية، فهذا المرة إذا لم يكن من الغسالة هذا إنما كان أزيل به الخبث ولم يكن غسالة، فحينئذ يجوز استعماله، يعني طاهر وغير نجس، فيجوز استعماله لإزالة النجاسة مرة أخرى، لكن لا يجوز استعماله للحدث والخبث. الماء المستعمل لإزالة الخبث لا يجوز التطهير به، كما يقول لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث، لكن مطهر في هذه الحالة يبقى طاهرا ومطهرا أيضا للخبث إذا كان ليس من الغسالة، خارج كونه غسالة، بل الأقوى كونه مطهرا لحدث أيضا. هذا انتهينا من مسألة الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة أيضا نجس كما ذكرنا شرحنا بيانه.
جيد، هذا في الماء المستخدم في الوضوء.
نعم.
طيب الماء المستعمل في الاستنجاء،
نعم،
هل ينطبق عليه نفس الحكم أو هناك فرق؟
فرق هناك شيء من التفصيل. يقول سواء كان من البول أو الغائط، يعني الاستنجاء مرة يكون للبول، يعني يطهر به مخرج البول فقط، فهذا طبعا يسمى ماء الاستنجاء، أو يزال به أو يطهر به مخرج الغائط، هذا طاهر لكن ليس مطهرا. طاهر يعني إذا أصاب أي مكان آخر أو ترشحت منه رشحات على أي عضو آخر أو أي لباس أو أي شيء آخر، هذا لا ينجسه لأنه استعمل في إزالة الخبث للمرة الأولى بدون، بشرط أن لا يكون متغيرا بلون النجاسة أو طعن من النجاسة أو رائحة النجاسة. طاهر إذا لم يكن يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذكرنا، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، متميزة يعني قابلة للتمييز، قابلة للتشخيص، متميزة من الغائط، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يستقم معه الاستنجاء، يعني مرة إزالة النجاسة استعمله بشيء من التوسع في إزالة النجاسة بدون أن يكون فيه بعض أجزاء النجاسة، لكن توسع في إزالة، يعني خرج عن كونه ماء الاستنجاء. والشرط الآخر ولم تصل إليه نجاسة من الخارج، يعني مرة يكون في حين إزالة النجاسة، يعني الاستنجاء للتطهير، إذا كان معه قطرة من البول أو رأس إبرة من البول أو من الدم مثلا كان معه، أو نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما بعد ما يعد جزءا منهما على الأحوط، كل هذا إذا كان مختلطا به شيء آخر من خارج هذا يعتبر نجسا. أما إذا لم يكن اختلط به أي شيء لا من البول ولا من أي جزء من النجاسة أخرى، هذا إذا لم يختلط به لم يمتزج به هذا يبقى طاهرا. فإذن بكلمة واحدة، ماء الاستنجاد إذا لم يتغير بألوان النجاسة ولا بأي نجاسة خارجية أخرى هذا يبقى طاهرا، ما يصدق عليه ماء الاستنجاء. صرف ماء الاستنجاء هذا ليس منجسا، فإذا أصاب أي مكان آخر لا ينجس. ولا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط. يعني بعضهم قالوا إن إذا كان حين الاستنجاء قد وضع يده لإزالة النجاسة، فإذا أصاب الماء على اليد ثم أصاب سائر عضوه للتطهير هذا مثلا كأنما حسبوه اشتراطا في طهارة ماء الاستنجاء. يقول هذا لا يشترط، سواء كان أصاب اليد أو ثم أصاب موضع التطهير أو لا رأسا أصاب موضع التطهير بلا واسطة اليد. على كل وساطة اليد لا يعتبر في طهارة ماء الاستنجاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
أهلا وسهلا. في أحكام السفر،
نعم،
الطلبة الذين يدرسون في مدينة أخرى ويسافرون من مدينتهم إلى تلك المدينة مرة أو مرتين فقط في الأسبوع،
نعم،
هل يصلون قصرا أو تماما؟
هذه المسألة فيها خلاف، المسألة خلافية فيحتاج إلى تعيين التقليد. هناك من العلماء من يكتفي إذا كانت مدة الدراسة مدة طويلة عرفا، يعني 4 سنين مثلا يبقى للدراسة، هذا يحسبه كأنه استوطن مرة أخرى، يعني أصبح له وطنان، وطن الوطن الأصلي ثم الوطن العارضي للعمل أو للدراسة. وبناء عليه فالسفر إلى موضع الوطن إذا كان يمر على وطنه سواء كان الوطن الأصلي أو الوطن المتخذ هذا معناه لا يقصر في صلاته، يبقى على صلاته صلاة تامة، وكذلك إذا كان صائما صومه صحيح لا يحتاج إلى الإفطار، هذا فيما إذا عد وطنا. أما على كل مكلف أن يتابع فتاوى مقلده مجتهده مقلده، ماذا يقول، هل موطن العمل أو موطن الدراسة يعتبر موطنا ثانيا للمكلف للشخص أو لا؟ فإذا لا يعتبره مقلده موطنان معناه أنه يتابع مسائل السفر، يعني إذا كان يسافر في الأسبوع مرة أو مرتين هذا لا يعتبر وطن ولذلك له حكم السفر، يعني يقصر في صلاته إذا كانت المسافة الشرعية حاصلة، يعني أكثر من 23 كيلومتر مثلا ذهابا وإيابا فهذا معناه مسافر.
نعم. في حالة السائق،
نعم،
هل نفس الحكم ينطبق عليه أو لا؟ يعني إذا كان سائقا ولكنه لا يذهب إلى تلك المدينة إلا مرة أو مرة، إذا كان سائقا ولكنه لا يذهب إلى تلك المدينة أو لا يخرج من مدينته إلا مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا، يعني
هذا لا يؤثر ما دام هو يصدق عليه أنه شغله السفر، عمله السفر، هذا سواء كان في الأسبوع مرة أو مرتين ما دام يصدق عليه أن عمله السفر كفى. نعم، هناك مسألة أن إذا كان الفاصل أكثر من 10 أيام، فهناك يقولون ولا أقل بعض الفقهاء يحتاطون يقولون إذا بدأ بالسفر بعد فاصل أكثر من 10 أيام فالسفرة الأولى تعتبر سفر، يعني يعتبر له حكم السفر، يعني يقصر في صلاته ولا يصوم. لكن ما السفرة الثانية بعد السفرة الأولى بعد هذا الفاصل 10 أيام، السفرة الثانية يعتبر كحكم أي سائق لا يفطر في سفره ولا يقصر. نعم،
شكرا لكم. سؤال يقول: هل يمكن قطع الصلاة للجواب على الهاتف أو لا؟
لا يجوز، إنما جواب السلام بالمماثل، يعني إذا كان المسلم يقول سلام عليكم هذا أيضا يجيبه سلام عليكم. جواب السلام واجب وبشرط المماثلة.
لا، للرد على الهاتف ليس على السلام.
أما
يعني دق التليفون والمكلف يصلي.
نعم، لهذا لا يجوز له قطع الصلاة ولا التحدث ولا التكلم في أثناء الصلاة إلا بمقدار إفادة أنه يصلي، يعني يرفع سماعة التليفون ويقربه من صوته حينما يقرأ في صلاته ليفهم الطرف المقابل أنه مشتغل بالصلاة. هذا لا يعد متكلما في أثناء الصلاة، لا يعد تحدثا في أثناء الصلاة. نعم هذا جائز، لكن أن يتحدث يقطع صلاته ليتحدث فلا. نعم، إلا إذا كان اتصالا ارتباطا هاتفيا ضروريا يتضرر إذا تركه ضررا معتدا به، فهذا يجوز له أن يبدل نيته من الصلاة الفريضة الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة ويقطع. بعد أن يبدل نيته إلى الصلاة المستحبة يقطع صلاته ليصل إلى الاتصال الواجب، الاتصال الهاتفي الذي يتضرر بتركه الآن في هذه الفترة بناء على الفرض. يعني
جيد، هذا في الهاتف، لكن إذا دق الباب مثلا.
نعم،
دق باب المنزل، باب نعم. الدار، وهو وحده، هل يمكن له أو هل يجوز أن يقطع الصلاة ليفتح الباب؟
لا يجوز في الحالات الاعتيادية والحالات التي يمكن له استدراك هذا الطارق الباب بدون أي ضرر متوجه لا عليه ولا على الطارق. أما إذا كان نعم هناك ضرر لا يتحمل عادة يتوجه عليه أو يتوجه على الطارق طارق الباب، فهذا لدفع الضرر عن نفسه أو عن أي مؤمن آخر، هذا يجوز له أن يبدل نيته من الصلاة الواجبة إلى المستحبة ثم يقطع صلاته ليرفع الحاجة. هذا إذا كان يعني وصوله إلى فتح الباب محدثا لحالة عدم التوجه إلى القبلة أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. أما إذا كان الباب قريبا ولا يحتاج للوصول إلى الباب إلا خطوة أو خطوتين، يعني لا يصل إلى حد لا إلى تغيير الاتجاه إلى القبلة ولا إلى الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، فهذا يجوز له أن يرفع الحاجة بمقدار، ثم طبعا بشرط أن لا يتحدى، يعني لا يستمر في قراءة الصلاة في أثناء هذه الخطوة للوصول إلى الباب. يعني يمسك عن الكلام عن القراءة ويفتح الباب ثم يرجع يعود إلى مكانه. وأيضا هناك من الفقهاء ما يشترط أن لا يرفع رجله ويضع، وإنما يمسح رجله على الأرض مسحا، يعني يسحب رجله سحبا وحتى يصل إلى الباب إذا كان بخطوة أو خطوتين وليس بفعل كثير، لأن الفعل الكثير يمحو لصورة الصلاة، فهذا لا يجوز إلا لدفع الضرر غير المتحمل عادة.
نعم، شكرا لكم. إذن نكتفي بهذا القدر سماحة الشيخ في هذا اللقاء. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:22 تأتيكم فضاءات أدبية، مكارم الأخلاق، نستمع لها عند 12:44. نشرة موجزة للأنباء تأتيكم في الساعة الواحدة تماماً على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها الوعي السياسي. قسم الأخبار في الساعة 2 تماماً على مدى 25 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:26. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 3 تماماً على مدى 5 دقائق. عند 3:05 تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة يأتيكم فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا إذاعتكم إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظاركم وانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نتمنى لكم أنفع الأوقات ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء لنجول في فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نستكمل من خلاله استعراضنا لمظاهر الأدب والبلاغة وروعة البيان في الأدعية التي وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. مستمعين الأطائب، يمثل الدعاء جانباً مهماً من آداب العربية، وقد أغفل البعض الإشارة إلى بلاغته على الرغم من أنه نثر فني رائع وأسلوب ناصع من أجناس الكلام المنثور، ونمط بديع من أفانين التعبير، وطريقة بارعة من أنواع البيان، ومسلك معجب من فنون الكلام. الدعاء هو قبل أن يتبلور في ألفاظ وجمل وعبارات نور مضيء ينقدح في قلب العبد ليفيض بعد ذلك على لسانه، وبمقدار صفاء ذلك القلب وخلوه من الكدر يكون نور دعائه منبعثا في الآفاق لا تحده حدود ليبلغ ملكوت الرحمن، خاصة إذا كان العبد قد خلصت نفسه للعبودية الحقة، فكيف إذا كان هذا العبد قد مثل العبودية بحد ذاتها، وكان رجلا شهد له أعداؤه قبل محبيه في تقدمه في فنون البلاغة والفصاحة والبيان، رجلا ترك أثرا ظاهرا وملمحا لا يمكن نسيانه على مر الأجيال والعصور، وقد تمثل ذلك الأثر في كتابه نهج البلاغة، ولا نحتاج بعد ذلك إلى ذكر الاسم لأن الكتاب عبر عن قدرة صاحبه وتقدمه في البلاغة والبيان أجمل تعبير وأكمله. ولأن نهج البلاغة مثل معلما خالدا في البلاغة والبيان، وكلمات صاحبه فيه كانت بمثابة القلائد المنظومة من الأحجار الكريمة والنفيسة في الوقت نفسه، فإن الدعاء داخل هذه الهالة الكبيرة من الأنوار عكس المعاني القيمة من الصدق المتناهي الذي تبلور في نفس الإمام عليه السلام، معبرا عن النقاء الروحي المتحقق في إنسان مبتهل خاشع متوجها توجها حقيقيا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد عرف عنه أنه كان رجلا كثير الدعاء ميالا إليه، وقد جاءت أدعيته آية من آيات البلاغة العربية في كل ما يخص القضايا الروحية المتعلقة بها، فضلا عن أن الدعاء يعد سمة من سمات العبودية الخالصة لله سبحانه. وعلي بن أبي طالب عليه السلام أجدر من يتصف بهذه الصفة، فبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر ما حفظه لنا التاريخ من سيرته العطرة. المتأمل لمواضع ورود الدعاء في نهج البلاغة يجد أن بعض أساليبه ورد في أثناء الخطب التي ألقيت في مناسبات خاصة، وبعضها ورد في صيغ إنشائية بلاغية، وبعضها ورد في كلمات قصار احتوت على جوامع الكلم، أو ورد بهيئة النصح والإرشاد والموعظة، فجاء في جمل قصيرة اشتملت على السجع ليدل على العناية بخصوص الكلمات والألفاظ الواردة فيه، فضلا عن نصوص الأدعية المأثورة الواردة في ظرف معين من زمان أو مكان أو مناسبة خاصة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، كما كان نهج البلاغة للإمام علي سلام الله عليه آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان في خطبه ورسائله وأقواله، فقد كان كذلك في الأدعية التي وردت فيه عن هذا الموضوع. ندعوكم للاستماع إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور مهدي دغاغلة الأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور دغاغلة، كما تعلم أنه نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام يعتبر آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان، سواء في خطبه، رسائله، أقواله، كذلك الأدعية التي وردت فيه تعتبر هكذا مملوءة بالصور البيانية والبلاغية. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الجوانب فيما يتعلق بالأدعية التي وردت في نهج البلاغة.
والله الكلام حول نهج البلاغة اللي هو يعني بعد القرآن الكريم يعتبر سيد الكلام، وقيل في حقه من تكلموا يعني في نهج البلاغة من العمالقة ومن الكبار، هناك الشيخ محمد عبدو وشرح نهج البلاغة بشكل يعني مفصل وفي يعني صحوة كان الكلام. أنا فهمت من الشيخ محمد عبدو أنه بين كل العرب لا يوجد شخص واحد إلا أنه يعتقد أن بعد القرآن الكريم والكلام النبوي الشريف اللي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أشرف وأجل وأبلغ كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
سلام
هناك
الله
جورج, جورباق اللي هو مسيحي، يعني هذه كلمة آية أنا شفتها يعني بأقوال جورج جورباق، يعني كلمة آية اللي يسمي نهج البلاغة آية علي بن أبي طالب عليه السلام.
جميل.
ويقول يعني يعتقد أن نهج البلاغة هو بالواقع حلقة الوصل ما بين البيان والبلاغة اللي قبل الإسلام وبعد الإسلام. في الإمام عليه السلام شيد هذا الصرح، يعني صرح البلاغة بهذه الكلمات اللي بعدين صنفها الشريف الرضي بسنة 400 إلى 3 أقسام، قسم بالخطب وقسم بالرسائل وقسم بالأقوال القصيرة أو الحكم. هناك أحمد حسن الزيات أيضا يتكلم عن نهج البلاغة ويقول يعني بعد الرسول صلى الله وسلامه عليه من الماضين والآتين لا يوجد أحد يعني يتكلم بهذا المستوى من الكلام العربي. فلما ندخل يعني إحنا في داخل النصوص نهج البلاغة فنشوف يعني عجب العجاب الحقيقة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وهناك استشهاد بالآيات القرآنية، هناك الأوصاف يوصف المتقين وصف 105 وصف للمتقين في خطبة واحدة باسم خطبة المتقين أو خطبة همام، أو وصف الملائكة اللي ما حد شايفهم. يعني حتى بالمواضيع نهج البلاغة عندنا موضوع ما يسمى بالغيبيات، يتكلم عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويصف الأرض والسماء قبل الخلقة كيف كانت، وهذا شيء اللي نادر. يعني هو نفس هذا الكلام وهذا النوع من الكلام هو الدليل قاطع على صحة نهج البلاغة. وبعدين يقول
جميل. إذن هذا ما تفضلتم به في الرسائل وفي الخطب وفي الأقوال التي قالها، في الأدعية التي وردت عنه كيف خصوصا في نهج البلاغة؟
والله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالأدعية يشير إلى نقاط تحير العقول. في خارج نهج البلاغة مثلا دعاء الصباح لما ما يقول اللهم صلي على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف
الأطول. جميل. وحقيقة بديع دعاء الصباح بكلماته بأوصافه.
والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. شوف معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. أما في نهج البلاغة اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي، نتوقف عندها. الإنسان عنده كرائم، كريمة الإنسان عرضه، دينه، صحة، كريمة الإنسان يعني
وطن اللي يعيش به،
العقل اللي شنو نعمة كبيرة أي الوطن. فيقول له إلهي إذا رضيت تسلب مني هذه النعم اللي أنت أعطيتني إياها، أنا أرجوك أن تجعل نفسي أول كريمة تنتزعها مني.
الله
حتى الباقي الكرائم يظلن بأمان. يعني ما
نعم.
ما هذه المعرفة وما هذا التوجه وما هذه الدقة. نعم أنا في خدمتكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي دغاغلة، الشاعر والأديب والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعا.
قدمت لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي هذه المحطة الحوارية، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، اختلفت تراكيب الدعاء التي استعملت في الأدعية الواردة في نهج البلاغة، فاشتملت على صيغ مختلفة، منها صيغة الخبر واستعمال الجمل الفعلية والجمل الإسمية والفعل الماضي المسبوق بلا النافية أو الفعل المضارع المسبوق بلا النافية، وصيغة فعل الأمر الخارج إلى الدعاء مجازاً أو صيغة النهي الخارجة إلى الدعاء مجازاً، وأسلوب النداء المؤدي، وصيغة المصدر، وصيغة الجملة الاعتراضية. وفي سياق الكلام لا ينفرد الدعاء باستعمال صيغة من دون صيغة أخرى أو تتحد الصيغ، وإنما نجد الصيغ تتداخل فيما بينها والجمل تترابط في نصوصها لتشكل نسقاً مترابطاً في نص واحد. ونحن نجد أن استعمال صيغة النداء اللهم في الدعاء كثيرة الورود في نهج البلاغة، وهذه الصيغة إذا اقترنت بالدعاء أفادت الشكوى إلى الله سبحانه. مثال ذلك قوله عليه السلام حين سمع قوما يسبون أهل الشام أيام حرب صفين: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فقد استفتح الإمام الدعاء بأسلوب النداء في اللهم، وهو أسلوب متعارف عند العرب الفصحاء، ثم استعمل صيغة فعل الأمر الخارج مجازا إلى الدعاء في احقن أصلح اهدي، وتبدو جمالية هذا الدعاء في تعميمه له على الطرفين، فهو دعاء لأنصاره وأعدائه معا. وقد تقترن صيغة النداء باللهم بشكل من أشكال الطلب الأخرى كالأمر والنهي، فيفيد التوسل بالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، مثل قول الإمام: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. فقد جاء الدعاء بصيغة فعل الأمر اغفر، لأن المغفرة من الصفات الذاتية لله عز وجل لم يشاركه فيها أحد، ومن ثم لا يحمل الأمر هنا على الحقيقة بل يحمل على المجاز، فكان التوسل مخصوصا بالله سبحانه من دون أن تتضمن الصيغة الدعاء على أحد، فضلا عن أن أسلوب التكرار للصيغة منحها بعدا دلاليا أسهم في توكيد الرغبة في تحقق الدعاء وتحقق الإجابة. أعزائنا الكرام، ومما لا شك فيه أن الصيغة تتعدد بحسب مقامات الأساليب اللغوية، مثل استعمال أسلوب الشرط في الدعاء، من ذلك قوله عليه السلام: اللهم إن فهمت عن مسألتي أو عميت عن طليبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. فاشترط تحقق الدعاء من خلال تحقق جملة الشرط، أي إن أصابتني فترة وغفلة عن معرفة المسألة التي أقصدها والطلبة التي أريدها، فيا إلهي دلني عليها وخذ بيدي إلى طريق الرشد والهداية، والإمام في هذا الاشتراط متيقن من الإجابة، فهو أمر ليس بمنكر عند رب العباد. ومثله قول الإمام سلام الله عليه: اللهم إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وعصمنا من الفتنة. وصيغة الدعاء بالمصدر كان لها حضور فاعل في نهج البلاغة، فاستعمالها يفيد الدلالة على المبالغة والتأكيد، فهي تدل على الحدث مضافا إليها دلالتها على الإسمية. من ذلك قول الإمام في سياق حديثه عمن لحق بمعاوية من أهل المدينة: وإنما هم أهل الدنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأثر فبعدا لهم وسحقا. والملاحظ أن الإمام عليه السلام يستعمل الجمل الإسمية لوصف هؤلاء المرتدين: مقبلون على الدنيا ومهطعون إليها، فضلا عن أن الجمل الفعلية جاءت مؤكدة بصيغة قد عرفوا الحق ورأوه وسمعوه، مما يدل على ثبات هذه الأوصاف وثباتها فيهم، فناسب ثبات الدعاء عليهم أن يأتي بصيغة المصدر: فبعدا لهم وسحقا. وهذا الدعاء يشتمل على الدلالة الدنيوية والأخروية، فالدعاء بالبعد عنهم من قبل الإمام مرغوب فيه في الدنيا والآخرة. ومن الأساليب التي استعملها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صيغة الجملة الاعتراضية المتضمنة للدعاء، فالغرض الذي تحققه الجمل الاعتراضية في الكلام إنما هو التوسع في الكلام من خلال إضافة معنى جديد فيه. وقد تراوحت هذه الجمل بين الدعاء بالخير أو بالشر، من ذلك قول الإمام في خطبة له: اعملوا رحمكم الله أنكم على أعلام بينة، فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ، والصحف منشورة والأقلام جارية والأبدان صحيحة والألسن مطلقة والتوبة مسموعة والأعمال مقبولة. فجملة رحمكم الله فيها نوع من التلطف والترحم مع المخاطبين، إذ أفادت الدعاء لهم بالرحمة، فكأن سياق الكلام استوجب هذا النوع من الدعاء، لأنه عليه السلام في معرض الحديث عن مطلق الأعمال الصالحة الحاصلة في دار الحياة الدنيا، حيث الصحف لم تزل منشورة تسجل فيها الأعمال، فلم تغلق السجلات بعد مثلما هو الأمر في يوم القيامة، وأبواب التوبة ما زالت مفتوحة. ففي الكلام نوع من الحث والتوجيه لهذه الأعمال. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، انتظرونا في لقائنا القادم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، لنستكمل استعراض مظاهر البلاغة والروعة البيانية في أدعية نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. في أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي، وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه من الأدعية المباركة وذات المضمون الجميل لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء هو من حيث الأساس من القضايا التي أكد عليها الإسلام العزيز بقوة والقرآن الكريم ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنتم لاحظوا القرآن الكريم في مجال الدعاء يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآية الكريمة الله عز وجل يجعل الدعاء نحوا من العبادة، يطلب الدعاء: ادعوني أستجب لكم، ثم يعلل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهذا معناه أن الدعاء هو نحو من العبادة حتى يصح هذا الكلام: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي يدخلونها صاغرين. الذي يستكبر عن الدعاء، جيد، طبيعي الدعاء حينما أكد عليه الإسلام لابد أن يكون ذلك لفلسفة خاصة، لنكتة معينة، لا لأن الله عز وجل محتاج إلى دعاء الناس وإلى طلب الناس وإلى توجه الناس إليه بالدعاء، حاشا ذلك، إنه عين الكمال المطلق، هو ليس فيه نقصان من جهة حتى يحتاج إلى تكميل من ناحية دعاء الناس، وإنما الدعاء هو لحاجة الناس إليه. كيف؟ لأن الناس بحاجة إلى ارتباط مع الله عز وجل. الآن نحن تجد في حاجة ماسة إلى أن نرتبط بصاحب السلطة العالية في البلد. إسا الهدف ما هو؟ ليش؟ لماذا نحتاج إلى الارتباط بصاحب السلطة العالية؟ لعدة أمور: إما لعرض حوائجنا، أو لأجل أنه نفس الارتباط بالعظيم هو غاية وهدف من أهداف الإنسان، أو لغير ذلك. على أي حال، الإنسان بحاجة إلى الارتباط بصاحب السلطة، فكيف إذا كان صاحب السلطة هو الله عز وجل الذي بيده أمور العباد، الذي بيده كل شيء، الذي يتمكن أن يقول للشيء كن فيكون، الذي أنا فقير إليه في جميع أموري وفي أي لحظة من لحظات حياتي، كيف لا أحتاج إلى الارتباط به. وتلاحظ أنه إذا ردنا نرتبط برئيس جمهورية أو غيره من أصحاب السلطات، أولا يكون تأخذ موعد مسبق، بعد ذلك يكون ماذا، تجعل لك فرد واسطة حتى يقبلك ذلك الرئيس، وإلا قد يرفضك. وثالثا حينما تريد أن تدخل إليه لابد أن تفتش أولا، نعم، ويصطحبك شخص حتى لا تقوم بشيء ضد ذلك الرئيس وما شاكل ذلك. هناك جملة من السيطرات والمواقف لابد من اجتيازها آنذاك تصل إلى ذلك الرئيس، ولكن الله عز وجل وسيلة الارتباط معه سهلة، لا يحتاج إلى أخذ وقت مسبق، ولا يحتاج إلى مرافق، ولا يحتاج إلى واسطة، ولا يحتاج إلى أي شيء. في أي لحظة أردنا الاتصال به نتمكن، وذلك من خلال الدعاء، فالدعاء هو الوسيلة للارتباط مع الله عز وجل، وهذه من النعم الإلهية علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه واحدة من النعم التي يخفى عنها الإنسان، أن واحدة من النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه والذي هو في غفلة عنها هو هذا، أن قرر الدعاء وسيلة للارتباط به. جيد، إذا أنا ليش أحتاج إلى الارتباط بالله عز وجل؟ أفرضوا أن الدعاء هو وسيلة للارتباط بالله عز وجل، لكن ما هي الحاجة لهذا الارتباط؟ هناك جملة من الأمور التي تدعو إلى هذا الارتباط. واحد من تلك الأمور هو الوصول إلى الكمال. أنت كل ما تريد تصل إلى كمال بشكل أرقى وبشكل أقوى، لابد دائما اتصالك بمن يكون بالأفضل، بصاحب الكمال الأرقى. كل ما صاحبك هو في رقي، في درجة أعلى من الكمال، أنت متى ما اتصلت به وزيدت اتصالك به، أنت هم راح تكتسب الكمال. هذه قضية واضحة. فكيف إذا كان ذلك الذي نريد الاتصال به هو صاحب الكمال المطلق وهو الله عز وجل؟ الارتباط به يزيدنا هدى، الارتباط به يزيدنا استقامة، الارتباط به يزيدنا عدالة وحسن في التصرفات وحسن في السلوك. أنت الآن تلاحظ الناس الذي دعائهم أكثر، تلاحظ لهم استقامة أكثر، تلاحظ لهم هدى أكثر، تلاحظ ما عندهم انحراف أو انحرافاتهم قليلة. هذه قضية ملموسة. فإحنا متى ما أردنا أن نربي مجتمعا صالحا، متى ما أردنا أن نربي مجتمعا متكاملا، متى ما أردنا أن نربي مجتمع عادل، متى ما أردنا أن نربي مجتمع ليس فيه انحراف، عليك أن فكرة الدعاء تأكد عليها في أوساطهم. متى ما كانت فكرة الدعاء عندهم قوية ويمارسون الدعاء بشكل أقوى، يمكن أن نصل إلى هذا الهدف. هداهم يكون قوي، استقامتهم تكون قوية، ليس لهم انحراف آنذاك. إذن فكرة الدعاء فكرة مهمة من هذه الناحية، لأنها تزيد الإنسان ارتباطا، تقوي ارتباط بالله عز وجل، وإذا قوي ارتباطه قوي كماله، وزاد هداه، وزادت وقويت استقامته. وهذا هو المطلوب من كل إنسان مؤمن، أن يكون على هدى وأن يكون على استقامة. جيد، هذه فائدة من فوائد الارتباط بالله عز وجل. وفائدة ثانية من فوائد الارتباط بالله عز وجل أنه لولا الدعاء يبقى الإنسان يعيش حالة الفقر، حالة الحاجة، حالة القنوط، عندي حوائج كثيرة، كيف أصل أنا إذا إلى هذه الحوائج؟ أحتاج لي إلى وسيلة لأن أنال من خلالها هذه الحوائج، والوسيلة التي يمكن من خلالها نيل هذه الحوائج حتى لا أصاب بحالة اليأس، بحالة القنوط، بحالة الفراغ، بحالة الكآبة الذي الآن تمزق كثير من الشعوب. علينا بالدعاء، فحوائجي أبثها إلى الله عز وجل، وهو باب الرحمة، هو الجواد الكريم، هو الذي قال أنا أقضي حوائجكم، كل حاجة عندكم دنيوية أو دينية تعالوا إلي واطلبوها مني، أنا الغني المطلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء، كلنا فقراء إلى الله عز وجل وهو الغني المطلق. ويكون يعرف الإنسان طبيعي كيف يطلب حوائجه، لأن هو هذا يحتاج إلى خبرة أيضا. أكو بعض الناس لما تقول ماذا تريد من الله عز وجل وماذا تدعو عندما تريد أن تطلب حوائجك، ما يعرف واقعا، ما يعرف كيف يطلب، وما يدري، يأخذ بالتلجلج، يتلجلج، يتردد. هو يحتاج إلى أن يتوجه ويلتفت كيف يدعو. أكو بعض الناس مثلا لما يريد يدعو يقول يا ربي ارزقني ولدا، ما عنده أولاد، يا ربي ارزقني سيارة، ما عنده سيارة، يا ربي ارزقني زوجة، ما عنده زوجة، وما شاكل ذلك. وهو حينما يدعو قد الله عز وجل يستجيب دعاءه، لأن لحظات قد تمر بالإنسان يحصل عدة توجه إلى الله عز وجل، يحصل له ارتباط بالله عز وجل فيستجيب دعاءه. فأنا قد أطلب من الله عز وجل أن يرزقني ولد، والله يرزقني ولد، ولكنه يكون هذا سبب للوبال علي، أطلب منه سيارة قد تكون سبب للوبال علي. فأنا حينما أدعو لابد وأن أعرف كيف أدعو. لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف يدعو في هذا الدعاء الذي تلوته على مسامعكم الشريفة في بداية حديثي معكم. اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي. واي جميل جدا، هذه الأمور التي الله عز وجل، العين، النفس، الأذن، جميع الحواس، هذه كرائم تكرم الله بها عز وجل علينا، وهي ودائع من الله عز وجل أودعها عندنا. أمير المؤمنين يعلمنا أن حينما تدعون ادعوا بهذا الشكل، ادعوا على أن أول كريمة جاد بها الله عز وجل عليكم إذا أراد أن يستلبها لا هي العين، لا هي الأذن، لا أي شيء، إذن هو النفس، نفسي أول ما تنتزعها مني. هذا معناه أن جميع الحواس أريد منك يا رب أن تبقى عندي سالمة إلى نهاية حياتي، وأول ما تسلبه مني هو نفسي. نكرر هذا الدعاء معكم. إلهي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اجعل أنفسنا أول كريمة تنتزعها من كرائمك، وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندنا، إنك الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.